بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 25.
ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم،
وعن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا يعني معشر النساء، والناهي في قوله نهينا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت فالآمر والناهي هو الله عز وجل. وقولها نهينا، هذه الصيغة أو مثل هذه الصيغة لها حكم الرفع، والصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل هذا له حكم الرفع. والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء بالمضارع المقرون بلا الناهية، بحيث يقول لا تفعل، هذا هو النهي اصطلاحا. النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. فقولنا قول يخرج به الإشارة، فالإشارة لا تسمى نهيا اصطلاحا وإن أفادت النهي. فلو مثلا قال لك شخص أفعل كذا فقلت لا، أشرت إليه أو أشرت بما يدل على النهي، فلا يسمى نهيا اصطلاحا، النهي لا بد أن يكون قولا. إذن هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني على وجه إيش؟ على وجه فيه استعلاء بصيغة معروفة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. تقول نهينا عن اتباع الجنائز، يعني عن تشييعها والمشي معها، ولم يعزم علينا. وقولها عن اتباع الجنائز، اتباع المرأة للجنازة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تتبع الجنازة إلى المصلى، أن تتبع المرأة الجنازة إلى المصلى وتصلي عليها ثم تنصرف، فيكون قصدها هو الصلاة على الميت، يكون القصد من اتباعها هو أن تصلي على الميت. والقسم الثاني أن تشيع الجنازة بعد الصلاة عليها وتتبعها إلى المقبرة وتدخل المقبرة، وهذا أشد من الأول، لأن الثاني وهو تشيعها إلى المقبرة ودخول المقبرة يستلزم أن تزور القبور، وزيارة المرأة للقبور أمر محرم. والحديث في الواقع شامل للنوعين أو للقسمين، نهينا عن اتباع الجنائز يشمل أن تتبع الجنازة من محلها إلى المصلى ومن المصلى إلى المقبرة. وقولها ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا، لم يؤكد علينا. وهذه الجملة وهي قولها لم يعزم علينا تدل على أمرين: أولا أن أم عطية رضي الله عنها فهمت أن النهي ليس على سبيل العزيمة، ليس على سبيل العزيمة، وحينئذ يكون للكراهة، فهو نهي غير مؤكد، والنهي غير المؤكد هو المكروه. الأمر الثاني يعني ما تدل عليه الجملة أن المنهيات الشرعية نوعان: عزيمة يجب فيها اجتناب المنهي عنه، وغير عزيمة فلا يجب فيه اجتناب المنهي عنه، فلا يجب فيه اجتناب المنهي عنه، لكنه يكون مكروها. مفهوم هذا؟ نقول قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا، هذه الجملة نستفيد منها فائدتين: الفائدة الأولى أن أم عطية رضي الله عنها فهمت أن النهي في هذا الحديث ليس على سبيل العزيمة والتوكيد، وإنما هو على سبيل الكراهة. الفائدة الثانية أن المنهيات الشرعية منها ما هو عزيمة ومؤكد، فيجب فيه اجتناب المنهي عنه، يجب فيه اجتناب المنهي عنه وهو المحرم، ومنها ما ليس بمؤكد، يعني نهي عنه لا على سبيل التوكيد فيكون ماذا؟ مكروها. وفي قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا، هذا يدل على أن اتباع المرأة للجنازة ليس محرما، ليس محرما. ووجهه أن الراوي أدرى بما روى، الراوي أدرى وأعلم بما روى، ولا يمكن أن تقول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا إلا وعندها من الدلائل والقرائن القوية ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بهذا النهي العزيمة المؤكدة، وإنما أراد النهي غير المؤكد، غير المؤكد. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، يعني في اتباع المرأة للجنازة اختلفوا فيها، فقال بعض أهل العلم إن النهي في الحديث ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، وأن اتباع المرأة للجنازة مكروه وليس بمحرم، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. نقول اختلف العلماء رحمهم الله في اتباع المرأة للجنازة هل هو محرم أو مكروه، فذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور على أن اتباع المرأة للجنازة ليس بمحرم وإنما هو مكروه، واستدلوا بأن بقول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، وهي راوية الحديث وأعلم بمدلوله، يعني الراوي أعلم بمدلول ما روى من غيره، ولولا أن عندها من الدلائل والقرائن القوية الصارفة لهذا النهي عن التحريم لم تقل ولم يعزم، ولم يعزم علينا. واضح هذا؟ نعم. والقول الثاني في هذه المسألة أن النهي في الحديث للتحريم، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه يحرم على المرأة أن تتبع الجنازة، أن تتبع الجنازة. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا أن الأصل في النهي التحريم، أن الأصل في النهي التحريم، ولا صارف للتحريم في هذا الحديث، ليس له صارف فيكون هو الأصل. وثانيا أن قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا هذا فهم منها، وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النص أو النهي، فهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي، لأن فهم الراوي قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، إذن لا يكون فهمها حجة على ما يقتضيه النهي. وأيضا وجه ثالث أنه في بعض الروايات نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم تذكر ولم يعزم علينا، قالوا وهذه الرواية أعني عدم ذكر ولم يعزم علينا هي المحفوظة، هي المحفوظة من الحديث. واضح؟ نعم. وهذا القول كما تقدم هو اختيار، هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما دام أن في المسألة خلاف فلا شك أن الظاهر من حيث اللفظ، لمن نظر إلى الظاهر من حيث اللفظ أن النهي للكراهة لا للتحريم، يعني قد يقال إن الراوي أعلم بما روى وأدرى به وأدرى به من غيره، ولكن مع ذلك يعني حتى لو قلنا إن النهي في الحديث إنه للكراهة فإنه لا ينبغي للمرأة أن تتبع الجنازة لسببين. السبب الأول أن خروج المرأة لاتباع الجنازة يؤدي إلى الفتنة، إلى الفتنة بها أو منها، ويؤدي أيضا إلى الهلع والجزع بما تشاهد من حمل الجنازة ودفنها، والمرأة كما هو معلوم ليست كالرجل، عندها من الرقة ومن ضعف المشاعر ما ليس عند الرجل. وثانيا أيضا أن اتباعها للجنازة يستلزم مزاحمة الرجال ومخالطة الرجال، وهذا وسيلة إلى أمر محرم، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم. والحاصل أن العلماء رحمهم الله مختلفون في النهي في هذا الحديث، هل هو للتحريم أو أنه للكراهة؟ فالجمهور على أن النهي للكراهة، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة، ذهبوا إلى أن النهي في الحديث للتحريم. لكن نقول هنا الظاهر من حيث اللفظ أن النهي للكراهة، لأن الراوي أعلم بما روى من غيره، ولا يمكن للصحابي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وهو قد تأكد وقد تثبت. ولكن حتى لو قلنا إنه للكراهة، فإن المرأة لا ينبغي لها أن تتبع الجنازة لهذين الأمرين: أولا أن خروجها يؤدي إلى الفتنة والجزع والهلع، وثانيا أن خروجها أيضا يستلزم مخالطة الرجال ولا سيما مع الزحام، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا نهي النساء عن اتباع الجنائز، سواء كان ذلك إلى الصلاة، سواء كان ذلك إلى مكان الصلاة أو إلى المقبرة، يعني تتبع الجنازة. أما لو ذهبت إلى المصلى من غير اتباع فلا بأس بذلك، كما هو الواقع في وقتنا الحاضر. في وقتنا الحاضر النساء يذهبن إلى المسجد للصلاة على الميت، هذا لا بأس به، وليس ذلك باتباع، لأن اتباع الجنازة أن يكون معها، مصطحبا لها. أما أن تخرج المرأة، يعني لو خرجت من بيتها لتصلي على أبيها أو أخيها أو قريبها أو صديقتها أو ما أشبه ذلك، فلا حرج في ذلك، ولا يسمى ذلك اتباعا، لأن الاتباع أن تكون المرأة مصاحبة لأي شيء للجنازة. وفي هذا الحديث فيه يستفاد منه أيضا أن النهي عن اتباع المرأة للجنازة للكراهة والتنزيه ما لم تتحقق المفسدة أو يخشى من حصول المفسدة فيكون محرما حينئذ. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن النواهي في الشرع تنقسم إلى قسمين: عزائم يجب فيها اجتناب المنهي عنه، وهذا هو الأصل، الأصل في النهي التحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب. وإلى نواهي هي تنزيه، يطلب فيها اجتناب المنهي عنه، لكن لا على سبيل الإلزام، وهذا هو المكروه. ولهذا نعرف المحرم بأنه ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا حكمة الشارع في التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام. وهذا الحديث من الأصول التي يعرف بها أن الشارع يفرق في الأحكام الشرعية بين الرجال وبين النساء، وذلك لأن النساء نهين عن اتباع الجنازة، وأما الرجل فإنه رغب في أن يتبع الجنازة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع الجنازة فله قيراط، وهذا ترغيب. إذن المرأة أو النساء اتباعهن للجنازة فيه ترهيب، واتباع الرجال للجنازة فيه ترغيب. وفي هذا الحديث أيضا يستفاد منه أن النهي عند الإطلاق يكون عزيمة ويقتضي التحريم، ولولا ذلك لم تحتج أم عطية رضي الله عنها أن تقول: ولم يعزم علينا، واضح ولا؟ نقول هنا أن النهي عند الإطلاق عزيمة، ولولا أنه عزيمة لم تحتج أم عطية رضي الله عنها أن تقول: ولم يعزم عليه. لو كان الأصل في النهي الكراهة لقالت: نهينا عن اتباع الجنائز فقط، ولا يحتاج أن تقول: ولم يعزم علينا. وهذه القاعدة أو هذا التنبيه يفيدك في الاستدلال في مواضع كثيرة، أضرب مثالا لذلك يتضح به المقام. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. بعض الناس أو بعض العلماء استحب الإيتار في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في كل شيء يوتر، حتى في الأكل إذا أكل يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأى ذلك. طيب، ولكن إذا سألته الدليل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وإن الله وتر يحب الوتر. فيقال هذا الحديث في حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، لا دليل فيه على الإيتار. لماذا؟ نقول لأنه لو كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر في كل شيء لم يحتج أنس أن يقول ويأكلهن وترا، لكان يقول كان لا يغدو حتى يأكل تمرات، وكونه وترا معلوم. فالتنصيص يدل على التخصيص، يا أخوان التنصيص يدل على التخصيص. فإذا قال قائل إن الله وتر يحب الوتر، وتر إذن سوف أوتر، فيقال إن الله وتر يحب الوتر يعني فيما خلق وما شرع. فأحكام الله عز وجل القدرية والشرعية وتر، خلق الله السماوات سبعا والأراضين سبعا، والأحكام الشرعية أيضا كذلك فيها إيتار، الطواف بالبيت سبعة أشواط، والسعي كذلك، ورمي الجمار كذلك. فيقتصر في الإيتار على ما ورد به النص. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا، وكان يتنفس بالإناء كم ثلاثا، فيقتصر على ما ورد. أما أن يوتر في كل شيء فهذا محل نظر، محل نظر. ولذلك أذكر لكم قصة، إن رجلا حكى شيخنا رحمه الله أن رجلا قال له أريد أن أطيبك، يقول الشيخ، فطيبه مرة أو مرتين، فقال يا شيخ أوتر، بقي واحد أوتر، فقال الشيخ أكثر الوتر 11. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر بإحدى عشرة ركعة، إذن 11 مرة. طيب، ذكرنا أن خروج المرأة لاتباع الجنازة ولو إلى المصلى أمر مكروه، لكن قلنا لو خرجت من غير اتباع، يعني لو خرجت لتصلي على الجنازة من غير اتباع فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. فلو مثلا قدرنا حضرت إلى مسجد وكان فيه جنازة وصلت عليه، أو قصدت المسجد لمجرد الصلاة على الجنازة، فهذا لا بأس به ولا يعد ذلك من اتباع الجنازة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث في أحكام الإسراع في الجنازة. قوله أسرعوا بالجنازة، تقدم لنا أن الجنازة يجوز فيها وجهان، فتح الجيم وكسرها، يقول جنازة وجنازة. وبعضهم فرق قال الجنازة للنعش والجنازة للميت على النعش، فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. وقوله أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، الإسراع بالجنازة له معنيان. المعنى الأول الإسراع في تجهيزها من تغسيل وتكفين وصلاة، الإسراع في تجهيزها من الغسل والتكفين والصلاة. ويؤيد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان فيه نظر، أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. هذا معنى. المعنى الثاني للإسراع في الجنازة الإسراع في حملها والسير فيها إلى المقبرة ودفنها. والجمهور جمهور العلماء على أن المراد بالإسراع في الحديث المعنى الثاني، يعني أسرعوا بجنازة المراد الإسراع في السير بها إلى المقبرة ودفنها. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، عن رقابكم. وهذا يدل على أن الإسراع في ماذا؟ في المشي، لأن الذي يوضع على الرقاب هو ما يحمل. إذن جمهور العلماء على أن المراد بالإسراع في الحديث الإسراع في ماذا؟ في السير بها إلى المقبرة ودفنها، واستدلوا بقوله في الحديث فشر تضعونه عن رقابكم، يعني ما حملتم. ولكن الصواب أن الحديث شامل للمعنيين، أعني الإسراع في تجهيزها من تغسيل وتكفين وصلاة، وكذلك الإسراع في السير بها إلى المقبرة ودفنها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة ولم يقيد ذلك بشيء. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم، فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن قوله فشر تضعونه عن رقابكم فرد من أفراد عموم قوله أسرعوا، قوله أسرعوا بجنازة هذا يشمل الإسراع في تجهيزها من تغسيل وتكفين وصلاة، ويشمل أيضا الإسراع في السير بها إلى المقبرة. فقوله فشر تضعونه عن رقابكم ظاهره أنه في الحمل، فيكون قوله فشر فرد من أفراد العموم، إن عندنا عموم أسرعوا، وقوله فشر فرد من أفراد العموم. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لكن يقتضي أن لهذا الذي أفرد له مزيد عناية وخصوصية، له مزيد عناية وخصوصية، فيكون حينئذ ذكره من باب إيش؟ ذكره من باب التمثيل، من باب التمثيل. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إذا كان الإسراع في حملها مأمورا به فالإسراع في تجهيزها والصلاة عليها من باب أولى، لأنه يلزم من الإسراع في السير بها الإسراع في ماذا؟ في تجهيزها، لأن الإسراع في التجهيز وسيلة إلى الإسراع في الحمل والدفن. طيب، وعلى هذا فالصواب أن الحديث شامل للمعنيين معا، أي أسرعوا بالجنازة في تجهيزها ومن صلاة وتكفين وغسل وسير. يقول فإنها إن تك صالحة، هذه الجملة تعليل للأمر في قول أسرعوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر وعلل، أمر وعلل وعلل، قال فإنها إن تك صالحة، صالحة، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا الصالح. يقول رجل صالح، فالرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. فإنها أن تكون صالحة فخير، خير، الفاء رابطة لجواب الشرط، أين الشرط؟ إن، طيب، وخير، فإنها أن تكون صالحة فخير، هذا مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير فلها خير أو هو خير، أو يصح أيضا أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره فذلك، فذلك خير. يقول عليه الصلاة والسلام فخير تقدمونها إليه، تقدمونها إليه، تقدمون، هذه صفة لقوله خير. والمراد بالخير هنا، المراد بالخير الذي تقدم إليه هو نعيم القبر، نعيم القبر. قال وإن تك سوى ذلك، سوى ذلك يعني غير صالحة بل طالحة، وعبر هنا عليه الصلاة والسلام بسوى تحاشيا لبشاعة اللفظ، تحاشيا لبشاعة اللفظ، قال فشر تضعونه عن رقابكم، فشر هنا الفاء أيضا يقال فيها كما قيل في السابق أنها رابطة لجواب الشرط، وهو أي شر خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فهي شر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فشر تضعونه عن رقابكم فيه حسن تأدبه عليه الصلاة والسلام وحسن تعبيره، فإنه لا ينبغي أن نقدم أخانا إلى شر. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية الإسراع في تجهيز الجنازة، مشروعية الإسراع في تجهيز الجنازة والسير بها، والتجهيز قلنا يشمل التغسيل والتكفين والصلاة لقوله أسرعوا، وهذه مشروعية أيضا يؤيدها ظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قال من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب بخلاف ما قبله حيث عبر بثم الدالة على التراخي، الدالة على التراخي، واضح هذا؟ إذن نقول هنا الإسراء أيضا دل عليه ظاهر القرآن، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته، لأن هناك حياة تطول، ثم أماته فأقبره، والفاء تدل على التعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه. ولأن التأخير أيضا، التأخير فيه جناية على الميت، فيه جناية على الميت، لأنه حبس له عما ينتظره من النعيم والسرور في قبره، فيما إذا كان الميت صالحا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث تعليل الأحكام الشرعية لقوله فإنها إن تك صالحة، فإنها إن تك صالحة. والأحكام الشرعية من حيث التعليل وعدمه تنقسم إلى قسمين: أحكام تعبدية، أحكام تعبدية بمعنى أن لها علة ولكنها غير معقولة، لأن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم شرع الله عز وجل دليل على أنه لا حكمة فيها، بل فيها حكمة. إذن كل ما يشرعه الله ففيه حكمة. إذن القسم الأول أحكام تعبدية، أي أن فيها علة ولكنها لا تعقل، والغالب أن ما لا يعقل معناه أو يكون تعبديا، الغالب في ذلك أن يكون في المقادير والأعداد، الغالب أنها تعبدية. فلو سألك سائل لماذا كانت صلاة الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا، لا أحد يستطيع الجواب، لا أحد يستطيع الجواب. لماذا كان طواف البيت سبعا والسعي سبع أشواط ورمي الجمال سبعة أشواط، أيضا لا يمكن التعليل في ذلك. إذن هذا يسمى حكما، يسمى حكما تعبديا، أي أن علته لا تعقل وإن كان فيه علة. القسم الثاني من الأحكام أحكام معللة، أحكام معللة، وهذه الأحكام المعللة منها ما علته منصوصة، بمعنى أن الشارع ينص على العلة، ينص على العلة، وتسمى علة منصوصة. مثال ذلك قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا تعليل. إذن هنا العلة، العلة منصوصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، علل. إذن هذه العلة منصوصة. والنوع الثاني من الأحكام المعللة ما علته مستنبطة، بمعنى أن المجتهد يصبر الحكم ويتتبع ما قد يكون علة فيحذف ما لا يصلح ويبقي ما يصلح ويكون هو العلة. وهذه العلة قد يوافق عليها وقد لا يوافق. فمن العلل المستنبطة ما يكون محل اتفاق، ومنه ما يكون محل خلاف. ولنضرب مثالا لهذا وهذا. فمثلا فمن العلل المستنبطة التي هي محل وفاق بين العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى القاضي أن يقضي وهو غضبان، لم يتذكر العلة. استنبط العلماء العلة من ذلك، قالوا لأن الغضب يوجب تشويش الفكر، ومن ثم يمنع من التصور، من تصور القضية كما ينبغي، وإذا لم يتصور القضية كما ينبغي ربما أخطأ في الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره، واضح؟ إذن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القاضي أن يقضي وهو غضبان لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، تشوش فكره، وإذا تشوش فكره لم يتصور القضية. ومعلوم أنه إذا لم يتصور القضية كما ينبغي فربما أخطأ في الحكم، لأن الخطأ في الحكم قد يكون سببه عدم التصور وقد يكون سببه نقص العلم مثلا، نقص العلم. هذه العلة علة مستنبطة لكن متفق عليها بين العلماء، ومن ثم ألحق العلماء بها ما يشركها في الحكم، فقالوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القاضي أن لا يقضي وهو غضبان لأن الغضب يشوش الفكر، فكل ما يشوش الفكر فهو ملحق بالغضب، فلا يقضي وهو حاقن أو حاقب أو جائع أو عطشان أو في هم أو غم أو نحو ذلك، لأن كل هذا يوجب تشوش الفكر. هذه العلة متفق عليها. مثال ما كانت العلة فيه مستنبطة ولكن فيها خلاف، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلى آخر الحديث. الأصناف الستة لها علة لكن العلماء مختلفون في علتها. فمثلا الذهب والفضة من العلماء من يقول العلة فيهما الوزن، ومنهم من يقول العلة فيهما أي الثمنية، ومنهم من يقول العلة فيهما غلبة الثمنية يعني كونهما ذهبا وفضة. الأصناف الأربعة من العلماء من يقول العلة فيها الكيل، ومنهم من يقول أنها مقتاتة، ومنهم من يقول أنها مطعومة مدخرة. إذن العلة هنا مستنبطة وليست محل وفاق. والخلاصة أن الأحكام الشرعية من حيث العموم معللة لها علة، لكن منها ما علته غير معقولة ويسمى حكما تعبديا، حكما تعبديا مثل إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا عند كثير من العلماء حكم تعبد. والنوع الثاني أو القسم الثاني من الأحكام أحكام معللة، هذه الأحكام منها ما هو مستنبط ومنها ما هو منصوص. طيب، وفي هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة، لقوله أسرعوا فإنها ثم علم. واعلم أن قرن الحكم بالعلة له فوائد، له فوائد عديدة، منها أولا بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة لأنها من لدن حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. ثانيا أيضا من فوائد زيادة الطمأنينة بالنسبة للمكلف، لأن المكلف إذا علم علة الحكم ازداد طمأنينة. ثالثا من فوائد تعليم الأحكام أيضا إمكان القياس، إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، العلة قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية، إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية. فائدة الرابعة أيضا ظهور مقتضى اسم الحكيم للرب عز وجل وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، وحكمة الله كما هو معلوم حكمة صورية وحكمة غائية، حكمة صورية وحكمة غائية. فكون الشيء الذي شرعه على هذه الصورة هذا حكمة، الغاية منه ماذا؟ حكمة. فمثلا الصلاة كونها على هذه الهيئة ركوع وسجود وقيام وقعود هذا حكمة، الغاية منه حكمة أيضا وهو التذلل لله عز وجل. ولهذا كانت حكمة الله عز وجل قسمة، حكمة صورية وحكمة غائية. فالحكمة الصورية هي كون الشيء على هذه الصفة حكمة، الغاية منه أيضا حكمة، حكمة أخرى. طيب، هنا مسائل تتعلق بإسراع بالجنازة. تقدمنا أن المشروع الإسراع في الجنازة في تجهيزها وفي حملها وفي دفنها، قال أهل العلم لكن لا بأس، لا بأس أن ينتظر بالميت من يحضره من أقاربه، بمعنى أنه إذا مات ميت وله أقارب في غير البلد أو في البلد ولكن يحتاج قدومه إلى وقت فلا بأس أن ينتظروا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الزمن قريبا، فإن طال الزمن فلا ينتظرون مراعاة لحرمة من؟ حرمة الميت. الشرط الثاني ألا يخشى على الميت، ولا سيما في الزمن السابق لم تكن هناك ثلاجات يوضع فيها الميت فيخشى عليه إن طال الزمن ماذا؟ أن يتفسخ وينتن. الشرط الثالث أن لا يشق ذلك على الحاضرين، أن لا يشق ذلك على الحاضرين، لأن الحاضر أولى من الغائب. فلو قدر أن جنازة قدمت لصلاة المغرب، قدمت الجنازة لصلاة المغرب، فقام بعض أقاربه فقال انتظروا حتى يحضر بعض إخوته وبعض أقاربه من المكان الفلاني، ننظر هنا، إن كان الزمن قريبا مثل صلاة العشاء لا بأس، وليس على الحاضرين مشقة، ولا يخشى أيضا على الميت. أما إذا حصل طول في الزمن أو خشي أن يتغير الميت أو ينتن أو كذلك شق على الحاضرين فإنه لا ينتظر. طيب، أيضا الإسراع بالجنازة مشروع، يستثنى من ذلك، استثنى العلماء من الإسراع في الجنازة، قالوا يستثنى من ذلك من مات فجأة، فقالوا ينتظر بمن مات فجأة أو شك في موته حتى يعلم يقينا، لأنه ربما أصابه إغماء فظنوه ميتا وليس بميت. إذن من كان موته فجأة أو شككنا في موته فإننا ننتظر حتى نتيقن موته. وأما إذا كان موته غير فجأة كما لو كان مريضا ونحوه، يعني هناك سبب يحال عليه الموت، فحينئذ يبادر. أيضا من المسألة الثالثة يشرع في السير بالجنازة والمشي بها، يسن الإسراع في السير، لكن دون الخبب. والخبب قال أهل العلم ضرب من العدو، يعني يمشي مشيا قويا لكن دون الرمل. إذن يسن لمن حمل الميت أو أثناء مشيه يسن أن يسرع، لكن دون الخبب. طيب، وهذا الإسراع أيضا أسرع بالميت مقيد بما إذا لم يخف على الميت من إسراع به، كما لو كان الميت محترقا ويخشى أن يتفسخ أو يتمزق مع كثرة الإسراع، فحينئذ لا يجوز الإسراع. أو كذلك خشي أنه مع الإسراع أن يخرج من بطنه شيء مع الحركة، فحينئذ لا يسن الإسراع. إذن السنة في حمل الميت الإسراع به، لكن دون الخبب. ويستثنى من مشروعية الإسراع مسألتان. المسألة الأولى إذا كان الميت محترقا ويخشى أنه لو أسرع به لحصل له تفسخ فلا يسن الإسراع. والمسألة الثانية إذا خشي أيضا أنه لو أسرع به في الحمل أن يخرج من بطنه شيء ويتلوث، فحينئذ لا يسن الإسراع. أيضا مسألة ثالثة تزاد مما يستثنى، إذا كان في الإسراع مشقة على المشيعين، مشقة، قال العلماء كما لو كان الطريق وحلا، لو كان الطريق طين وعقب مطر ويخشى أو يشق على الحاضرين الإسراع فإنه لا يسن. إذن خلاصة الآن أن المشروع والسنة في حمل الجنازة الإسراع لكن دون الخبب، ويستثنى من ذلك كم؟ ثلاث مسائل. إذا كان الميت محترقا ويخشى عليه من التفسخ والتمزق. المسألة الثانية إذا كان يخشى من الإسراع أن يخرج منه شيء. المسألة الثالثة إذا كان في الإسراع مشقة على المشيعين، كما لو كان الطريق زلقا أو وحلا ولا يتمكن المشيعون من السير والإسراع، فحينئذ يترك هذا الإسراع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة.
طيب، قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. قوله رضي الله عنه صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم يعني مأموما. وقوله على امرأة لم يذكر عين هذه المرأة، وقد تقدم لنا أن مثل هذا لا يضر، لأن المقصود هو بيان الحكم. وقد قيل إن هذه المرأة هي أم كعب الأنصارية كما في سنن النسائي. وقوله ماتت في نفاسها، هنا في يحتمل أن تكون ظرفا، يعني ماتت في مدة نفاسها بمرض قد يكون غير النفاس، ويحتمل أنها للسببية، أن في هنا للسببية يعني بسبب نفاسها. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. إذن قول ماتت في نفاسها يحتمل أن في هنا بالظرفية، يعني في مدة نفاسها، في مدة نفاسها لا بسبب النفاس، بمعنى أنها أصيبت بمرض في مدة النفاس فماتت. ويحتمل أنها للسببية يعني بسبب نفاسها، يعني أنها ماتت عند الولادة. والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا النفاس، الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. وقوله على امرأة ماتت في نفاسها، ها هنا وصفان، امرأة والثاني في نفاسها، فهل الوصفان معتبران أم غير معتبرين، أم أن المعتبر أحدهما دون الآخر؟ ننظر. أما قوله في نفاسها فهذا وصف طردي، وصف طردي ليس له مفهوم، لأنه حكاية أمر واقع، حكاية أمر واقع. إذن قوله في نفاسها هذا وصف طردي لا مفهوم له، لأنه حكاية أمر واقع. وقال بعض أهل العلم إنه معتبر، إنه معتبر، يعني أعني قوله في نفاسها معتبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وسطها من أجل جنينها، يعني من أجل ما في بطنها من الحمل حتى يكون أمامه، ولكن هذا القول ضعيف. إذن قوله في نفاسها هذا الوصف الأول وصف طردي غير معتبر. ننظر الوصف الثاني قوله على امرأة، على امرأة هل هو معتبر أو لا؟ من العلماء من ألغى هذا الوصف ولم يعتبره، وقال إنه يسن للإمام أن يقوم وسط الجنازة، وسط الجنازة مطلقا، سواء كان الميت ذكرا أم أنثى، فيكون قوله امرأة هذا أيضا على كلامهم وصف طردي لا مفهوم له. وقال بعضهم إنه معتبر، إنه معتبر، وقال إن المشروع، المشروع عند الصلاة على الأنثى أن يكون الإمام وسطها، وسطها، وأما الرجل فيكون عند رأسه، وهذا القول أصح، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. وقوله فقام وسطها عندي كذا بسكون السين، وقيل إنها بفتح السين وهو أصح، وسطها يعني محاذيا للوسط، أما وسطها فالسكون بمعنى بين، السكون بمعنى بين، ولهذا قيل جلست وسط القوم بالتسكين ووسط الدار بفتح السين، جلست وسط القوم بالتسكين ووسط الدار بفتح السين. كل موضع صلح أن يحل محله بين فهو بسكون السين، وإن لم يصلح فهو وسط، يعني إذا جاءت كلمة وسط إن صلح أن يحل محل هذه الكلمة بين فهي بماذا؟ بالسكون، وإن لم يصلح فهي وسط، بمعنى يكون بحذاء. طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا مشروعية صلاة الجنازة لقوله صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة إلى آخره. وصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. قال أهل العلم: وتسقط بفعل واحد، تسقط بفعل واحد ولو كان امرأة أو صبيا عند بعضهم أيضا. فلو قدر أن شخصا مات وصلى عليه واحد فإن الفرض يسقط وتكون صلاة من بعده ماذا؟ سنة، تكون الصلاة سنة. طيب بقي عندنا مسألة الآن، وهي هل الأولى، هل الأولى للغاسل ومن معه ممن يعاونه أن يصلوا على الجنازة؟ إذا قلنا الآن أن صلاة الجنازة فرض كفاية وأن الفرض يسقط بفعل واحد، فهل الأولى مثلا أن يصلى على الميت قبل إحضاره إلى المسجد، أو الأولى أن تكون الصلاة عليه في المسجد، بمعنى أن الغاسل ومن معه لا يصلون عليه وإنما يؤخرون الصلاة مع الإمام ومع الناس؟ نعم، لأننا إذا قلنا إنهم يصلون فمعنى ذلك أن صلاة الجماعة، أن صلاة الناس سنة، وإن كان القراط يحصل. لاحظ يا أخوان، لا تلازم بين مسألة فرض أو سنة وبين مسألة القراط، لأن القراط من صلى على جنازة، وهذا يشمل سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، لكن إذا صلوا عليه فمعنى ذلك أن صلاة من بعدهم تكون سنة. ولهذا الأولى ألا يصلى عليه، بمعنى أن الغاسل ومن معه أو أهله ونحوهم أن يؤجلوا الصلاة عليه ويؤخروا الصلاة عليه لتكون مع المسلمين، لأجل أن تكون صلاة الناس، تكون الصلاة فرضا لا نفلا. وفي هذا الحديث أيضا في قوله وراء النبي فيه دليل على مشروعية الجماعة في صلاة الجنازة، مشروعية الجماعة في صلاة الجنازة لقوله وراء، وهذا يدل على أن هناك جمعا. وهل الجماعة في صلاة الجنازة واجبة أم أنها سنة؟ أكثر العلماء وإن لم يكن محل اتفاق على أنها سنة، على أن الجماعة في صلاة الجنازة سنة وأنها تجوز فرادى. فلو قدر أن ميتا مات وصلوا عليه أوزاعا فردا فردا فلا بأس بذلك، ولا يأثمون بترك الصلاة جماعة، هذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى أن الجماعة واجبة في صلاة الجنازة، الجماعة واجبة في صلاة الجنازة، قال كما تجب للصلاة المكتوبة. وعلل ذلك رحمه الله بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا قال قائل يعكر على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا وأوزاعا، فأجاب عن هذا بأن هذه قضية عين، قضية عين، يحتمل يعني من الاحتمالات الواردة أنهم رضي الله عنهم كرهوا أن يتقدم أحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك صلوا عليه فردا فردا. ولكن الأقرب والله أعلم أن صلاة الجنازة تجوز فرادا وأن الجماعة ليست واجبة فيها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث، مشروعية تقدم الإمام وحده في صلاة الجنازة، مشروعية تقدم الإمام وحده في صلاة الجنازة، وأن لا يصطف معه أحد ولو كان من أقارب الميت، ولو كان من أقارب الميت، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقدم ولا يصطف معه أحد. إذن نقول المشروع تقدم الإمام وحده في صلاة الجنازة بحيث لا يصطف معه أحد، لا يصطف معه أحد، خلافا لما يعتقده العامة من أن أهل الميت أو أقارب الميت أنهم يصطفون بجانب الإمام. ولذلك إذا أرادوا القيام من الجنازة تجد أن أقاربه من أب أو أخ أو عم أو ما أشبه ذلك يأتي ويريد أن يصلي بجانب الإمام، وهذا ليس له أصل، ليس له أصل. ولذلك ينبغي للإمام في هذه الحال أن ينبه هؤلاء، ينبههم، ولكن هنا المسألة أيضا ينبغي أن ينبههم برفق، لأن المقام يقتضي ذلك. يعني أهل الميت مصابون بمصيبة وربما لا يتحملون الزجر والكلام الشديد، فينبغي في هذه الحال أن يراعي الأحوال ويقول جزاك الله خيرا، تأخر قليلا، أو السنة أن تتأخر، وما أشبه ذلك، بكلام لطيف ولا يكون بكلام جاف غليظ أو بزجر، لأن نفوسهم في هذا المقام لا تتحمل الزجر، ولكل مقام مقال. كذلك أيضا ما يفعله أيضا بعض العوام من كون أهل الميت يصطفون صفا خلف الإمام وحدهم، وهذا أيضا مشاهد، تجد أن الإمام إذا أراد أن يتقدم يأتون ويصطفون خلفه ولو كانوا 5 أو 6، يرون أن أقارب الميت لهم صف خاص، وهذا أيضا ليس له أصل، لأنه يلزم من ذلك محذوران. المحذور الأول خلخلة الصفوف، لأنه إذا تقدم واحد مثلا الأب في الصف الأول والعم في الصف الثاني وهكذا حصل في الصفوف خلخلة ونقص. وثانيا أنهم يصفون صفا غير تام، أن صفهم الآن لا يكون تاما في الغالب، ففيه محذوران. المحذور الأول خلخلة الصفوف بوجود الفرج، والمحذور الثاني أن صفهم لا يكون تاما، والمشروع تكملة الصفوف وتتمتها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية وقوف الإمام في الصلاة على جنازة المرأة وسطها، أن المشروع أن يقوم على جنازة المرأة وسطها، لقوله فقام وسطها. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك؟ فالجواب، قال بعض العلماء الحكمة من ذلك سترها عمن وراءها، عمن وراءها مباشرة. وهذا التعليل عليل وفيه نظر. ووجه ذلك أنه يقال إن الإمام وإن سترها عمن وراءها مباشرة لم يسترها عمن يكون عن يمينه ويساره، كذولا لا واضح. يعني مثلا الإمام صلى، الإمام يستر المرأة عمن وراءه مباشرة، أما من كان عن يمينه ويساره فإنه سوف يشاهدونها. يعني الإمام لا يمكن أن يكون بعرض النعش أو بعرض المرأة حتى يقال إنه يستر، حتى أنه يستر. إذن ما قيل من علة في كون الإمام يصلي وسط المرأة وأنه أستر لها، هذه علة أقول فيها نظر، لأنه وإن قدر أن الإمام يسترها عن من كان وراءه مباشرة فإنه لا يسترها عن من يكون عن يمينه وعن يساره. وأما الرجل عند قيام الإمام لجنازة الرجل فإنه يقوم عند رأسه، وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة. والحكمة من ذلك في الرجل أن الرأس أشرف الأعضاء، أن الرأس أشرف الأعضاء الظاهرة، أشرف الأعضاء الظاهرة، لأن فيه الوجه وفيه الحواس، فكان من الحكمة أن يصلي عند رأسه. إذن المشروع عند الصلاة على الجنازة ماذا؟ بالنسبة للمرأة أن يقوم وسطها، وبالنسبة للرجل أن يقوم عند رأسه. وما هي العلة بالنسبة للرجل؟ نقول العلة أول ورود النص، وثانيا أن الرأس أشرف الأعضاء. وهذه العلة، يعني كون الرأس أشرف الأعضاء، وإن كانت موجودة في المرأة لكن هذه العلة عارضها ما هو أهم، وهو سترها عمن وراءه، على القول بأن هذه هي العلة. وأما المرأة فالمشروع أن يقوم وسطها كما تقدم. فإذا قال قائل الناس الآن كما هو معلوم في زمننا يصلون على النساء وقد غطينا بمكبة، النساء الآن في وقت حاضر تغطى بمكبة، فهل يقال إن الحكم يزول بزوال علته؟ بمعنى أننا إذا قلنا إن الحكمة من الصلاة وسط المرأة ليسترها، فالآن هذه العلة زالت بكون المرأة يصلى عليها وعليها ماذا؟ مكبة. تعرفون المكبة؟ الغطاء هذا اللي يغطى به النعش. فالجواب عن هذا أن نقول أولا أننا لا نجزم أن هذه هي العلة، بل فيها نظر كما سمعتم. وثانيا أيضا من القواعد أن الفعل إذا شرع لمعنى ثم زال المعنى بقي الحكم الفعل إذا شرع لمعنى ثم زال المعنى فإن الحكم يبقى، بقي الحكم كما كان وإن لم توجد هذه العلة. وأضرب لذلك مثلا، أصل مشروعية الرمل في الطواف إغاظة المشركين حينما قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا، ولكنهم كانوا أمرهم أن يمشوا فيما بين الركنين لأن المشركين كانوا لا يرونهم من الجانب الآخر. في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام رمل مع أن العلة موجودة أو زالت، مع أن العلة زالت ومع ذلك رمل عليه الصلاة والسلام، ورمل أيضا في جميع الشوط، رمل في جميع الشوط. طيب، الإسراع في السعي بين الصفا والمروة أصل ذلك بالنسبة لنا تذكر حال أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هذه علة زالت بالنسبة لنا، أقول هي زالت بالنسبة لنا، ومع ذلك الحكم بقي مشروعا. طيب إذن نقول، إذا قال قائل المرأة يشرع للإمام أن يصلي أن يقوم عند وسط المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعد، أما في وقتنا الحاضر فليس بمشروع، بل المشروع أن يقوم عند رأسها كالرجل، ويعلل ذلك مثلا بأن المرأة يصلى عليها الآن وعليها مكبة، فيقال أولا لا نلزم أن هذه العلة، وثانيا أن الحكم إذا شرع لمعنى أو علة ثم زال فإن الحكم يبقى. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن الشهيد غير شهيد المعركة يصلى عليه، لأنه قد جاء في الحديث أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي من الشهداء، ولكن ليعلم أن الشهداء نوعان، شهيد في الدنيا والآخرة وهو الذي قتل في سبيل الله، شهيد في الدنيا والآخرة وهو الذي قتل في سبيل الله، وشهيد في الآخرة لا في الدنيا وهو من سوى ذلك من الغريق والحريق والمبطون ونحو ذلك. فالأول لا يغسل ولا يكفن، لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه. واختلف العلماء رحمه الله في الصلاة عليه، هل هي واجبة أو أنها مباحة أو أن الأفضل أن لا يصلى عليه، في خلاف. وأما الثاني فإنه يصلى عليه اتفاقا، ثانيا الشهيد في الآخرة دون الدنيا. إذن الشهداء نوعان، شهيد في الدنيا والآخرة وهو من قتل في سبيل الله، فهذا لا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن في ثيابه، واختلف العلماء رحمه الله في الصلاة عليه. والنوع الثاني شهيد في الآخرة فقط كالغريق والحريق والمبطون والمرأة التي ماتت في نفاسها، فهذا يصلى عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن نفاس المرأة لا يمنع من الصلاة عليها إذا ماتت، وإن كانت هي لا تصلي حال نفاسها، وعليه فنقول أنه لا يشترط للصلاة على الميت أن يكون ممن تصح منه الصلاة حال أو قبيل موته، فعلى هذا الحائض والنفساء ومثل المجنون أو المغمى عليه يصلى عليهم. واضح؟ إذا نقول نفاس المرأة لا يمنع من الصلاة عليها، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قوله برئ يعني تبرأ، قال مثلا أنا بريء أو نحو ذلك. إذن برئ بمعنى تبرأ وتخلى، بحيث قال أنا بريء أو أنا براء ونحو ذلك. وقوله برئ، اعلم أن البراءة نوعان، براءة من عمل، والنوع الثاني براءة من عامل. البراءة نوعان، براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من العمل فإنه يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل محرم، يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل محرم، سواء كان هذا العمل كفرا أم فسقا. كل عمل محرم فيجب على المؤمن أن يتبرأ منه سواء كان كفرا أم فسقا. ومعنى البراءة منه أنه لا يرضاه ولا يقره، فلا يرضاه ولا يقره، لأن الرضا به أو الإقرار به أو العمل به أيضا مضاد لله عز وجل. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وضعها نافل. يقول أن كل عمل محرم يجب على المؤمن أن يتبرأ منه سواء كان كفرا أم فسقا، فلا يرضى به ولا يقره، لأن كونه يرضى به أو يقره هذا مضادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية. النوع الثاني: براءة من العامل. براءة من العامل، فهذا فيه تفصيل. فإن كان عمله كفرا، كان عمله كفرا، وجبت البراءة منه بكل حال، يتبرأ منه بكل حال، لأنه لم يتصف، يعني لأن هذا العامل لم يتصف بما يقتضي أن يوالى، لم يتصف بما يقتضي موالاته. ويستدل لذلك بما تقدم: وإذ قال إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة. وإن كان عمله دون الكفر، إن كان عمله فسقا، وجبت البراءة منه من وجه دون آخر، فيوالى لما عنده من الإيمان، ويتبرأ منه بما عنده مما لا من العصيان. إذن النوع الثاني من البراءة براءة من عامل، فإن كان عمله كفرا أو شركا وجبت البراءة منه بكل حال، بكل حال. والسبب أنه لم يتصف بوصف يقتضي الموالاة، يقتضي الموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وإن كان عمله دون الكفر، كان عمله فسقا، فإنه يوالى من وجه ويعادى من وجه آخر، فيوالى لما عنده من الإيمان ويعادى لما عنده من العصيان. وقوله برئ من الصالقة، الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالعويل والثبور ونحو ذلك. وقوله والحالقة هي التي تحرق شعرها عند المصيبة هلعا وجزعا وتسخطا على قضاء الله عز وجل وقدره. وقوله والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، تشق ثوبها عند المصيبة هلعا وجزعا وتسخطا على قضاء الله عز وجل وقدره. وقوله هنا الصالقة والحالقة والشاقة وصف لإناث، أليس كذلك؟ بلى. فهل هذا خاص بالإناث أم أنه عام للذكور الإناث؟ يقول الثاني، هذا الحكم وهو البراءة من الصالقة والحالقة والشاقة ليس خاصا بالأنثى أو بالنساء، وإنما هو عام للرجال والنساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بذلك لأن الغالب أنه يصدر منهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية البراءة من العمل المخالف للشريعة، مشروعية البراءة من العمل المخالف للشريعة على التفصيل المتقدم، إن كان كفرا وإن كان فسقا، سواء كان كفرا أم فسقا. وفيه أيضا دليل على وجوب الصبر عند المصائب، وجوب الصبر عند المصائب. ووجه ذلك أن هذه الأوصاف تنافي الصبر، ومن ثم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن اتصف بهن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره من كبائر الذنوب، لأن الصالقة والحالقة والشاق، يعني شق الثياب ولطم الخدود وكذلك رفع الصوت، هذا ينافي ماذا؟ ينافي الصبر، وهو أيضا من التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. طيب وجه كونه من كبائر الذنوب أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من فاعله، تبرأ من فاعله، وكل ذنب، كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة سواء كانت دينية أم دنيوية فهو كبيرة. وليعلم أن المرأة أو أن الإنسان عند المصائب لا يخلو من أربع حالات، الإنسان عندما يصاب بمصيبة لا يخلو من أربع حالات، وإن شئت فقل أحسن أربع مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، يصاب بمصيبة مرتبة الشكر، المرتبة الأولى مرتبة الشكر، فيشكر الله على هذه المصيبة، يشكر الله على هذه المصيبة. كيف يشكر الله؟ نقول نعم، يشكر الله على هذه المصيبة أن الله عز وجل قدرها ولم يقدر ما هو أعظم، أصابه حادث فانكسرت قدمه، يشكر الله أنه لم تنكسر قدمه الأخرى ويده، أو أنه لم يصب بشلل ونحو ذلك، هذا شكر. يشكر الله أيضا، يشكر الله أيضا لأن المصائب عقوبة، وعقوبة الدنيا أهم من عقوبة الآخرة. يشكر الله أيضا لأن ما يصيب المرء من المصائب والمعائب ونحوها كفارة، كفارة لسيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا سقم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. إذن المرتبة الأولى من مراتب الإنسان عند المصيبة مرتبة الشكر، فيشكر الله على هذه المصيبة. ووجه الشكر من وجوه ثلاثة: أولا أن الله قدر هذه المصيبة ولم يقدر ما هو أعظم، ثانيا أن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة، ثالثا أن المصائب التي تصيب العبد تقع كفارة له، تكفر من ما حصل منه من السيئات. طيب المرتبة الثانية مرتبة الرضا، وهي دون الشكر، مرتبة الرضا، فيرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. ويكون ضابط الرضا أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه راض بقضاء ربه لا لموت قلبه. وفرق بين الأمرين، الرضا أن تكون المصيبة وجودها وعدمها سواء، لأنه راض بما قدر الله عز وجل، لا أن قلبه ميت، لأن بعض الناس يرضى لأن ميت القلب، ما لجرح بميت إيلامه، لكن هذا يرضى لأنه راض بقضاء الله عز وجل وقدره. طيب وهذه المرتبة، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية على القول الراجح مستحبة، فالشكر مستحب والرضا مستحب. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، مرتبة الصبر بأن يحبس نفسه عند المصيبة، يحبس نفسه عن ماذا؟ يقول أن يحبس قلبه عن التشكي، ولسانه عن التسخط، وجوارحه عما حرم الله عز وجل. وهذه المرتبة واجبة، الصبر واجب، الصبر عند المصائب واجب. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، بأن يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، إما بقلبه وإما بلسانه وإما بجوارحه، إما بقلبه بأن يقول بقلبه: ربي لما قدرت علي هذه المصيبة ولم تقدر على فلان؟ لماذا تفقرني وتغني فلانا؟ لماذا ترزق فلانا أولادا ولا تعطيني أولادا؟ ويرى أن هذا ظلما وما أشبه ذلك، هذا حرام ومن الكبائر. التسخط باللسان: وذلك بالويل والثبور، واويلاه وثبوراه ونحو ذلك، هذا أيضا المحرمات. الثالث بالجوارح، تسخط بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور هذا من التسخط. إذا التسخط يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فبالقلب أن يكره أن يكون كارها لقضاء الله عز وجل وقدره، بل ربما قال في قلبه: لماذا يا رب قدرت لي كذا علي كذا ولم تقدر على فلان؟ لماذا رزقته وأفقرتني؟ لماذا أعطيته ومنعتني؟ ونحو ذلك. وهذا محرم لأنه اعتراض على قضاء الله. الثاني في تسخط باللسان بالدعاء بالويل والثبور. والثالث تسخط بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. وهذا مع الأسف موجود حتى إن بعضهم إذا أصيب بمصيبة وما أشبه ذلك وحاول الناس يهدوه قال: لا تخلينا شق ثيابي بس كذا ولا لا؟ نعم موجود. يقول: لا ترى بشق ثيابي، ما فعلت كذا مزقت ثيابي. وهذا أيضا محرم ومن كبائر الذنوب نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ضعف النساء عند المصائب، ضعف النساء عند المصائب وقلة تحملهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص ذلك بمن؟ بالنساء، مع أن الحكم بالنسبة للرجال كذلك، لكن إنما خصه بالنساء لكثرة ذلك منهم. وهذا يدل على ضعفهن وقلة تحملهن عند المصائب. وبه نعرف الحكمة من تحريم زيارة القبور للمرأة.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.